إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقدم
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة
من تاريخ الهدى.
مرفأ الأمل. خلاصة للحلقتين السابقتين. كثيرة هي التحديات التي واجهها القادة الإلهيون أمناء الرسالات الإلهية على الأرض، ومتنوعة ومختلفة أيضا كما وكيفا، ضيقا واتساعا، مدا وجزرا. وأيا كان لون تلك التحديات والمصاعب أو حجمها، فقد بقيت عاجزة عن أن تفل في إرادة وعزمي وصبر تلك القيادات الإلهية. حتى إذا ما وقف يعقوب عليه السلام ورأى دفة القيادة والزعامة، لم تسالمه الظروف بطبيعة الحال، بل واجهته بنوع آخر من الصعوبات والمشاكل. فيوسف الذي رشحته السباع من بين أبنائه 11 لقيادة الركب نحو الأهداف الإلهية الكبيرة، أصبح مثارا لمشاعر أخوته الضيقة الحاسدة، ومدارا لدوائر كيدهم وتآمرهم. وتتفق كلمة الأخوة عدا واحد على التخلص من يوسف بأي سبيل، وكانت يد التدبير الإلهي وراء الصيحة التي ارتفعت بينهم للتوقف عند إلقاء يوسف في البئر دون قتله. وتمتد أيدي رجال إحدى القوافل العابرة إلى قاع البئر تنتشله، ومن ثم تحمله إلى مصر لتبيعه بدراهم معدودة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي نفواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وعملت المرأة بوصية زوجها وبالغت في إكرام يوسف إلى الدرجة التي ضايقت وأثارت في نفسه التساؤلات. ترى لماذا تنفق هذه المرأة جل وقتها للعناية به؟ أليس في هذا القصر الكبير من الخدم ما يكفي للقيام بهذه المهمة اليسيرة؟ غير أن يوسف عليه السلام لا يلقي بالا لهذا الأمر، إنه في شغل عن بل وعن كل ما يدور في القصر ويلهج به من وقوع مؤامرة على حياة الملك واعتقال 2 من رجاله إثر ذلك. فلدى يوسف من همومه الرسالية وأحزانه الشخصية ما يكفيه. ولكن كيف سينتهز أويقات يختلي بها إلى نفسه إذا كانت هذه المرأة تلاحقه وتقطع عليه تأملاته بضحكاتها العابثة؟ لا يدري لماذا تصر هذه المرأة على اقتفاء أثره، لماذا تسعى إلى إقحام نفسها في حياته وعالمه الخاص. وتبقى سيدة القصر تتودد وتتبذل، لكن يوسف يصدها، يذودها عن أجواء حياته. إنه لون من النزال المقدس بين العقل والإرادة والملكات النفسية السامية الرفيعة، وبين الغريزة والشهوة الرخيصة الهابطة المبتذلة. ويتحرك يوسف الصديق مبتعدا عن هذه البؤرة التي شم فيها رائحة الإثم، لأنه سمع الخطوات تندفع خلفه، فأسرع ووسع خطوه صوب الباب، لكن يدا من ورائه تشبثت بقميصه ومزقته، وكانت المفاجأة مثلة أمامهما، فقد ألفيا رب البيت يقف عند الباب. في عرف الطواغيت وحكام الجور أن كل شيء فداء لوجودهم المقدس، حياة الآخرين وكراماتهم وما يملكون، البلاد واستقلالها وثرواتها، حقائق الكون وقيم الخير، فضائل الأخلاق كلها وكلها لا تعد في ذلك القاموس الظالم أن تكون وفي أي لحظة كبش فداء. الفرصة الضئيلة لها بالحياة ورؤية النور إذا كانت خرساء لا تقوى على الاعتراض والاحتجاج، أي أن وجودها وعدمه متساويان وفق أي معيار أو معادلة رياضية ومن أي درجة كانت. وكثيرا ما يكون امتلاك فضيلة البكم وحدها سببا غير كاف يتعلق به إلى النجاة، وما لم ينسلخ الإنسان عن إرادته ويندك في الإرادة الطاغوتية فإن اسمه يوضع أبدا على قائمة المرشحين للأعدام ويبقى ساهرا يرقب مصيره المحتوم. وإذا كان هؤلاء الذين يجعلون من أنفسهم آلهة صغار يسوسون رعاياهم بنظام إحصاء الأنفاس، فإنهم مع ذواتهم وذويهم وأتباعهم وأفراد جوقاتهم منفتحون وأريحيون ومتحررون وديمقراطيون أيضا. ولا ينبغي للمواطنين العاديين أن يشتبهوا ويخلطوا هذا بذاك، فيما لو دفعت الصدفة أو غيرها لأن يلتقي هذان الخطان أو أن يتباسى. يجب لهم أن يعرفوا وأن يراعوا دائما الحدود الفاصلة والشاخصة بين الأمير والمأمور. وفي حالة من هذا القبيل وجد يوسف الصديق نفسه، فلم يكن في عينيه الغاضبتين ولا في ملامح وجهه المتوترة الثائرة ولا في قميصه المقدود من دبر ولا حتى في الكلمات القوية البريئة الصادقة ما يشفع له عند جلالة الملك ويثبت براءته. أما سيدة القصر فيكفي أن تدهن وجهها بشيء من طلاء العفة المصطنعة، ثم تزدل عليه غلالة صفيقة من الرياء، ثم تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يكفي ذلك تماما لأن يزور الملك الحقيقة ويوجه ركلة أخرى لرمس ضميره الذي دفنه منذ أعوام طويلة خلال المراسم الاحتفالية بتتويج جلالته. ويعقد الملك جلسة للتشاور مع مقربيه بشأن يوسف، وبعد حديث طال أم قصر بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Thank you. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا بدأ يوسف عليه السلام بتعريف نفسه لنزلاء السجن، بل لنزيلي السجن اللذين لم يكونا غير ذينيك المتهمين بالتآمر على حياة الملك. أجل، في السجن في ذلك العالم الغريب والمعقد بدأ يوسف مهمته الرسالية في قلب المحنة والاختبار الصعب، وفي لحظة الأسر والوقوع في قبضة العدو يتعدى العدو ويسعى لأن يفل قواه ويضعضع من غطرسته وإرهابه، ويهون من أدواته التي يستخدمها للقمع والإرهاب أو للتعمية والتضليل. إن الحكم إلا لله، ما هذه الأرباب المزيفة التي تنقادون لها وتخنعون أمام طغيانها وتجبرها؟ ذلك الدين القيم، عبادة الواحد القهار لكل الطواغيت والجبابرة حتى يردهم عبادا كباقي عباده. لا فرق بينهم، لا يعلو بعضهم على بعض، متساوين كأسنان المشط. وهكذا واصل يوسف عليه السلام الدعوة إلى الحق، وكان له من شخصيته القوية الجذابة وكلماته الصادقة المعبرة ما جعله يمسك بمفاتيح القلوب وخرائط النفوذ إلى الأذهان والعقول. عندما تكون مطلبا نفسيا يختلف فيها الإنسان مع نفسه في رحلة قصيرة يستريح فيها ويراجع وإياها في عزلة بعض الحسابات الخاصة التي لا يود لأحد غيره أن يتنصت إليها أو يسترق السمع، فهي بهذه الحدود أو بهذا اللون مقبولة بل ومطلوبة. أما عندما تفرض بالقوة أو نتيجة ظروف معينة وبشكل دائم ومستمر، عند ذاك تصبح لونا من ألوان الحرب النفسية وصيغة ممقوتة ومنفرة. ولشدة ما تكون هذه الحالة مؤلمة في السجن في عالم الظلام والأغذية السوداء، هناك تتضاعف الحاجة إلى الأنيس وتعنف، حيث تخيم الوحشة بكوابيسها الثقيلة على القلوب فتغلق نوافذ الهواء والنور. على امتداد الممر الطويل ظل حارس السجن يسير ذهابا وإيابا، وقد بدت عليه علائم التفكير والقلق. كان لا يفتأ كلما بلغ نهاية الممر ذاك أن يهم بالنظر إلى داخل الغرفة المحشورة في الزاوية، لأنه سرعان ما يعدل كمن أخذته الرهبة ويواصل تطوافه الذي لا ينتهي. وتباطأت خطواته وهو يهمس مع نفسه، لقد غادره رفيقه، أجل رأيتهما بنفسي، لا شك أنه يقبع وحيدا هناك في أعماق الظلام. وأردف بصوت شبه مسموع، يا إلهي لكم أحبه. فاح حارس السجن بهذه العبارة القصيرة ثم واصل تطوافه حتى إذا ما حاذ الغرفة المحشورة في الزاوية توقف. من جديد، ثم مد رأسه من قوتها وقال دون مقدمات: إنني لا أحبك. فوجئ يوسف عليه السلام بهذا الكلام لأنه ابتسم وقال: ما أصابني إلا من الحب، كان أبي أحبني حسدوني إخوتي، وإن كانت امرأة العزيز أحبتني حبستني. ثم اتسعت ابتسامته كما لو أنه يريد القول: وها أنت أحد المحبين تغلق علي الباب. ليست هي ثورة تلك التي نقلت يوسف فجأة من ظلام الزنزانة لتضعه تحت أنوار المصابيح الكبيرة في القصر الملكي؟ أجل، ليست هي ثورة على غرار ما يحصل في العالم من ثورات، بل إنها إعلان عن نهاية مرحلة وشوط من البرنامج الذي أعده الباري عز وجل لصقل شخصية يوسف القائد الإلهي. فالمشيئة الإلهية التي عبرت بيوسف ظلمتي الجب والسجن لا يعجزها أن تفتح عليه الأنوار وتضعه في مركز دائرة الضوء. وهكذا كان، فالملك نفسه الذي ألقى بيوسف عليه السلام في السجن يعود ليخاطبه: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ثم يفسح له مكانا إلى جنبه ليحتل أخطر موقع حكومي بعد الملك، وليشرع في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم آنذاك. وتتقدم سيدة القصر محترفة بجرمها ومقرة على نفسها بالذنب، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أجل، جاء الذي كاده بالأمس بعد أن لوت عنقه إرادة السماء وسلمت مفاتيح رزقه بيد يوسف الصديق. وقف إخوة يوسف بين يديه متصاغرين ومدوا أيديهم بذلة: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة وزجات، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ثم يحمل أباهم من الشام إلى مصر بعد أن يعرف الحقيقة، ويكحل يعقوب عينيه برؤية يوسف من جديد. ثم يخر ومعه بنيه سجدا لله، فيلتفت يوسف إلى أبيه قائلا: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
قصص الصالحين.
قصص الصالحين.
إن في قصصهم لعبرة.
مشاهد مستوحاة
من تاريخ الهدى.